عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سلكنا رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفرات وهذه الدواب التي في النار يطعن فيها فجعل يحجبهن ويغلبن فيقفهن فيها. قال: فذلك المثل ومثلكم وأنا آخذ بحجبكم عن النار ألم عن النار ألم عن النار فتغلبوني فتحمون فيها. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفرات وهذه الدواب التي في النار يطعن فيها فجعل يحجبهن ويغلبن فيفتحن فيها. قال: فذلكم مثلي ومثلكم أنا آخذ بحجبكم عن النار هلم عن النار هلم عن النار فتغلبوني فتحكمون فيها. في لفظ هذا اللفظ لمسلم، أما لفظ البخاري إنما مثل ومثل النار كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفرات هذه الدواب التي تقع في النار يطعن فيها فجعل الرجل ينزعهن ويغلبن فتقحن فيها فأنا آخذ بحجبكم عن النار وهم يقتحمون فيها. هذا الحديث من النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة التي تجلي ثقة الرحمة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الرحمة اتفقت على الخلق التي كادت أن تهلك نفسه الطريقة صلى الله عليه وسلم حزنا وحسرة على هذه الأمة حتى يعني قال الله تبارك وتعالى له صلى الله عليه وسلم: فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فخابت هذه الرحمة وخابت حتى صادت شخص صاحبها صلى الله عليه وسلم أتى لما يرى من انصراف الخلق عن طريق الجنة إلى طريق النار. يقول صلى الله عليه وسلم مثلي وفي بعض الألفاظ مثلي ومثلكم أو مثلي ومثل الناس كمثل رجل استيقظ أي أيقظ نارا فاتخذت هذه النار واشتعلت وترى ضوئها فلما أضاءت ما حولها جعل الفرات وهذه الدواب التي في النار وقعن فيها. جعل الفرات جمع فراسة وهي دواب مثل البعير وهي التي تطير وتتفاقط في السراج وتنجذب ناحية الضيء ربما تطلب بذلك ضيء النهار فإذا رأت السراج بالليل ظنت أنها في بيت مظلم وأن السراج قوة في البيت المظلم إلى الموضع المضيء فلا تزال تطلب هذا الضيء وترمي بنفسها إلى هذه القوة. فإذا جاوزتها ويعني ذهبت بعيدا عنها ورأت الظلام ظنت أنها لم تكد تلك القمة ولم تحفظها على الصلاة فتعود إليها إلى أن تحترق بهذه النار التي تحترق يعني نورا تحت. وهذه الدواب يعني الدواب جمع دابة التي تقع في النار الفرات والبعوض والجنة حينما تنجذب إلى النار وقعن فيها أي في هذه النار وجعل الرجل يحجبهن أي يمنعهن عن النار صفقة عليها يغلبهن أو يمنعهن عن النار ويغلبنه فرغم عنه تطر هذه البواب على أن تقع في النار وتتحمها فيغلبنه فيفتحن فيها أي فيدخلن في النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذلكم مثلي ومثلكم أي ما ذكر من حال الرجل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها صار الفرات والبواب يفتحن فيها والرجل يمنعهن من ذلك وهن يغلبنه يفتحن في النار ثم زال ذلك بوانا. قال: فذلكم مثلي ومثلكم. فزاد هذا الامر ايضا بوانا وقال صلى الله عليه وسلم: انا آخذ بحجبكم او انا آخذ بحجبكم عن النار. والحجب جمع حجة وهي ناقض الإزار ومن التراويل هي موضع السكة وأنا آخر بحجركم عن النار هلم عن النار هلم عن النار أي أقبلوا إلي عن النار أقبلوا إلي ولا تنجدني ناحية هذه النار وفي متابعتي السلامة منها هلم عن النار هلم عن النار فتغلبوني تتحمون فيها أي تتحمون فيها هذا بحيث أخذ الطائرين أي تدخلون فيها هجوما عليها من غير روية فصدق صلى الله عليه وسلم فصاحب العصاة في نار الآخرة ليهنهم عاقبة شهواتهم بمساحة الفلاة في نار الدنيا ليهنه وعدم تمييزه مما يقصد إليه باعتقاده النفع في النار وهي سبب لهلاكه فكذلك أهل الشهوات في شهواتهم الغالبة يعتقدون أنها نافعة وهي مضرة ولو تذكر العاقل منهم وتحقق أنها مضرة وكان أسيرا للشهوات لم ينفعه علمه وتحقيقه الضرر فيها يعني لم ينفع علمه بتحقق هذا الضرر إذا لم يمنعه هذا العلم من أن يسلك طريق النار فيستحم فيها كاقتحام الفراسة في النار ما علمه بأن فيها هلاكه يقول بعض العلماء إلى الله أشكو خيع نفسي للهوى وإسراقها في غيها وعيوبها إذا قصتها بالصالحات فطاعتك ودبت على كره إليها جبيبها وتشد نحو الموبقات نسيقة إذا صارحتها الريح ساقت رجوبها فما هي إلا كالفراسة إنها ترى النار نارا ثم تتلى لهيبها فهذا الحديث كما ذكرنا من أجل ما يبين يعني رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الأمة كيف أنه يشد الخلق على إنجاء الناس من النار وإنما يهلك من هلك رغما عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فهذا الخلق خلق الرحمة الذي يسمى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن بقوله تعالى للمؤمنين رؤوف رحيم وبقوله تبارك وتعالى وما ارسلناك الا رحمه للعالمين هذا الخلق بالذات من اخلاقه العظيمه صلى الله عليه واله وسلم التي تجلت مع كل العالمين ليس فقط مع المؤمنين ولكن كان رحمه لجميع الامم وجميع العالمين كالملائكه الجن والانس والدواب والطيور والحيوانات صلى الله عليه واله وسلم رحمه لهم اجمعين هذا قوله هؤلاء قوله قد آذنه واضطهدوه وهو يقول صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون اي يتنقص قول نبي سابق قال لقومه كذا وهذا ملك الجبال حينما اتاه صلى الله عليه واله وسلم بعدما اذاه قومه فقال يعني قال له ان شئت ان اسقط عليه من الاقصرين أو يريد صلى الله عليه وسلم قائلا بل أرجو أن يخرج الله من أسلامهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا ما كان مقصوده ما كان مقصوده صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن يعبد الله فلا يشرك به شيئا ومن ذلك إذا حصل ذلك ما أصابه في الدعوة إليه إذا يقصد معبوده حصل مقصوده إذا عبد محبوبه حصل مقصوده إذا ذكر ربه رضي قلبه وأما باسمه فلا يبالي ما أصابه في سبيل ربه ما يؤلمه أو يلائمه على حد قول القائل إن كان قد رسموا ما قد بنيت به فما لذوق إذا أرضى كل ألمه ويروى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فجلس الى الفقراء وبشرهم بالجنه ومضى على وجوههم البكر فحزنت لاني لم اكن منهم وذلك من شده رحمته للضعفاء صلى الله عليه وسلم وفي البخاري انه صلى الله عليه وسلم ذكر ذات يوم رجلا اسود فقال ما فعل ذلك الانسان قالوا مات يا رسول الله قال افلا اعلمتموني اي افلا اعلمتموني ونعوته حتى اصيعه افلا اعلمتموني فقال إنه كذا وكذا وكذا قصة فحقني من فعله قال دلوني على قبره فأتى قبره فصلى عليه صلى الله عليه وسلم وفي الطريقين قال صلى الله عليه وسلم اني لادخل الصلاه وانا اريد ان اصيرها فاسمع بكاء الصبي فاتزوج في صلاتي مما اعلم من وجه امه من بكائه صلى الله عليه وسلم. فيدخل في الصلاه ينوي ان يطيل هذه الصلاه فاذا يعني سمع بكاء الصبي ما يمنعه من اطاله الصلاه ويدفعه الى التزوج في الصلاه الا اتفق على امه. قد يعني بعضنا يتغافل الذي اتفق على الصبي نفسه ومسائله لكنه يعلم ان مدى شده هذا الامر على امه فيسارع في الصلاه صفقه على امه. انا يعني اعظم خلقه صلى الله عليه وسلم انا ابعد كثير من المسلمين اليوم عن خلقه صلى الله عليه واله وسلم. ومما يفتقد بعض الناس معه يعني اسئلا او قبيه صغيرا الى المسجد فبحكم يعني سعره الليل قد يعني لا اقول يبتلك بكائن رضيع مثلا لكنهم يطلقون او يتحركون او يفعلون في المسجد اشياء هم في يعني امثالهم فيها معذورون. فنجد الكبار بعدما بمجرد تسليم الامام كثير من الكبار يطلقون صياحا اشد من صياح هؤلاء الاطفال ويمتلكون حرمه المسجد ويعني يسمعون على ابيه وربما طرد الاولاد من المسجد وفعلوا معهم وفعلوا فلا يسكتون لو ان الواقف منهم قدر ان هذا الابن او هذا الولد هو ابنه هو ما تأذى منه ما تأذى منه. كان يعني الحكم يعني يركب على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ويقول الصلاة لأجل ذلك ويقول بعدما أطال السهيل إن ابن الطحلي فتروح أن تعبده صلى الله عليه وآله وسلم. لما أثر أبو عزة الثار أول مرة استعطفه صلى الله عليه وسلم حتى أطلق صراحه على شرط ألا يقف بعد هذا اليوم ضده صلى الله عليه وسلم. وكثير الأيام يدخل أبو عزة المعركة ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأثره مرة أخرى ويستعطفه ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له لا ينبغي المؤمن من جحر مرتين ويأمر بقتله صلى الله عليه وآله وسلم. نفس هذا الشيء هو الذي اخذ به القانون الدولي يعني في القرن الاخير ان الاسير اذا اثر في معركه واثر مره ثانيه في ضد هذه الدوله فان من حقها ان تقتله. يقول صلى الله عليه واله وسلم فيما يرويه عنه انس رضي الله عنه الذي نفسي بيده لا يضع الله رحمته الا على رحيم قالوا كلنا يرحم قال ليس برحمة أحدكم صاحبه يرحم الناس كافة. وعن جرير رضي الله عنه مرفوعا من لا يرحم لا يرحم ومن لا يغفر لا يغفر له ومن لا يكد لا يكد الله عليه. وقال صلى الله عليه وسلم ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقال لهذا النبي لم يقدم احدا من اولاده قال يعني عاتبا عليه املك لك ان يجعل الله من قلبك الرحمه. فقال صلى الله عليه وسلم في كبد الحاره اجر في كبد الحاره اجر يعني في كبد اي حيوان حي مما لم يؤمر بقتله ويكون يعني كبده حارا من شده العطف نتيجه الحر اجر لك في كبد كبد رقه حيه. وكان صلى الله عليه وسلم ارحم الناس بالصبيان والعيال ويقول عليه الصلاه والسلام من فرق بين والده وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامه. قالها يعني في النساء الصبي النساء اذا صبي في الحرب فلا يجوز ان يفرق بين الام وولدها من الصبي. من فرق بين والده وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامه. ايضا ممن تمنهم رحمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى الحيوانات. يقول عليه الصلاة والسلام لعن الله من مثل بالحيوان أو من سواه فمثل به. ولما يعني روى معاوية بن قرة روى عن أبيه قال رجل يا رسول الله إني لأذبح الساعة فأرحمها يعني لما أذبح الساعة أشعر برحمة تجاهها إني لأذبح الساعة فأرحمها. فقال صلى الله عليه وسلم والساعة إن رحمتها رحمت الله. فأقره على هذا الصعيد بالرحمة والساعة إن رحمتها رحمه الله. وعن ابي امامه رضي الله تعالى عنه مرفوعا قال ان الله عليه وسلم من رحم ولو ذبيحه الطير رحمه الله يوم القيامه. من رحم ولو ذبيحه الطير رحمه الله يوم القيامه. ايضا من مظاهر رحمته صلى الله عليه واله وسلم ما صح عن عبد الله بن جعفر قال ارجفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسه ذات يوم فاقر الي حديثا لا احدث به احدا من الناس. وكان احب ما افتخر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته غدث او حائط النخل. فدخل حائطا لرجل من الانصار فاذا يمن فلما راى النبي هذا الجمل لما راى النبي صلى الله عليه واله وسلم حن وغرقت عيناه. فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح فراسه الى تمامه بالافراس فسكن. فقال من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء سكن من الامصار فقال لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلا تتقوا الله في هذه البهيمه التي ملكك الله اياها فانه شكا الي انك تبيعه وتبئده. وعن معاذ ابن انس عن ابيه رضي الله تعالى عنه مرفوعا اركبوا هذه البياض سالمه واتبعوها سالمه ولا تتخذوها سراقين. اركبوا هذه البياض سالمه او ويتبعوها يعني اتركوها وركزوا عنها اذا لم تحتاجوا لركوا بها. هذا الانسان يتبعوها من وضع يعني وضعه وضعه او سكن وتوسطها ويتبعوها سالمه يعني ركزوا عنها وخففوا عنها ولا تتخذوها سراقين استعملوها فقط لما اقترت من وجوده. فقال صلى الله عليه وسلم في حديث اخر اياكم أن تستفروا ظهور دوابكم منابر فإن الله تعالى إنما سخرها لكم لتبلغكم أو لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بفتح الأنفس وجعل لكم الأرض فعليها فقضوا حاجاتكم. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعين قد لحق ظهره بجسمه يعني فقد فحمه ويعني ونقص وجهه وهزم حتى لقط ظهره ببطنه التصق ظهره ببطنه. فقال صلى الله عليه وسلم اتق الله في هذه البهائم المعظمه اركبوها صالحه وكلوها صالحه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجه فمر ببعير مناف على باب المسجد من اول النهار ثم مر به اخر النهار وهو على حاله فقال اين صاحب هذا البعير؟ فبكلي فلم يوجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في هذه البهائم ثم اركبوها صحاحا واركبوها سنانا كالمتفخط آلها يعني قال ذلك متفخطا هذا الفعل الذي فعله صاحب هذه الدابه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع عيله على صفحه كعب وهو يحب شفرته وهي تلحم اليه ببطنها. فقال صلى الله عليه وسلم افلا قبل هذا اتريد ان تموتها موتتين يعني افلا حدثت شفرتك في غياب عنها افلا يعني قبل هذا لا يكون ذلك امانها اتريد ان تموتها موتتين. وفي بعض الروايات اتريد ان تموتها موتات فلا حدثت شفرتك قبل ان تمنعها. و عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجة فرأينا حمرة معها فرقان فأخذنا فرقيها فجاءت الحمرة فجعلت تفرش فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعلت تطير وتنفرج جناحاتها حتى تقترب منهم فجعلت تفرش فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها. ورأى صلى الله عليه وسلم قرية نمل قد حرقناها فقال من حرق هذه؟ كنا نحن. قال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أيضا قوله عذبت امرأة في ذرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هو أطعمتها وسقتها إن حبستها ولا هي تركتها تأكل من حطات الأرض. وقال صلى الله عليه وسلم حطات الأرض يعني الحشرات والهوام. وقال صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي بطريق إذ اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فشرب وخرج فإذا كلب ولهث يأكل الثرى من العطش يعني يلعق التراب من العطش. فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ منه. فنزل البئر فملأ خصه ثم أمسكه بفيه حتى رقى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. فقالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا. فقال في كل ذات كبد رتبة الأجر. وفي بعض الأحاديث أيضا بينما كلب يطيق برتية قد كان يقتله العطش. الرتية هي البئر التي لم تطوى أو طوى قد كان يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فاتقت له به فتقته إياه فغفر لها به. وردت آثار كثيرة تدل على تخلف الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم والسلف الصالح لهذا القلب الكريم. فعن عاصم بن علي الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا حد شكرا وأخذ شاة ليذبحها فضربه عمر بالدرة وقال أتعذب الروح ألا فعلت هذا قبل أن تأخذها. أن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يجر شاة ليذبحها فضربه بالجرة وقال سقها ما إن لك إلى الموت فوقا جميلا. وعن وهب ابن كيسان أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى راعي غنم في مكان قبيح وقد رأى ابن عمر مكانا أمثل منه. فقال ابن عمر ويحك يا راعي حولها فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل راع مسؤول عن رعيته. وعن معاوية بن قرة قال كان لأبي الدرداء جمل يقال له جنين فكان إذا استعاروه منه قال لا تحملوا عليه إلا كذا وكذا فإنه لا يطيق أكثر من ذلك. فلما حضرته الوفاة قال يا جنين لا تخاصمني غدا عند ربي فإني لم أكن أحمل عليك إلا ما تطيق. وعن أبي عثمان الثقفي قال كان لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه غلام يعمل على بغل له يأتيه بدرهم كل يوم فجاء يوما بدرهم ونصف فقال أنا بدا لك؟ قال نفقة السوق. قال لا ولكنك أتعدت البغل أذنه أي أرحه ثلاثة أيام. يعني هذه بعض الأثار التي يعني تدل على تخلق المسلمين بخلق الرحمة الذي عرفه فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويأتي يعني مزيد بيان لمعنى قوله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين في تفسير هذه الآية التي جاءت في آخر سورة الأنبياء. انتهينا في تفسير سورة الأنبياء إلى قول الله تبارك وتعالى يوم نقل السماء كطي السجل والكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ثم قال تبارك وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يخبر تعالى عنا حكمه وقضاه لعباده الصالحين من السعادة في الدارين ووراثة الأرض فيهما كقوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. فأخبر تعالى أن هذا الأمر وهذا القضاء السابق مذكور في الكتب الشرعية والقدرية وهو كائن لا محالة. ولهذا قال عز وجل ولقد كتبنا في الزبور من بعض الذكر. الزبور هي الكتب التي أنزلت على الأنبياء. فهذا سأل اسمهم الزبور اسم لكل ما ذكر أي كتب من الكتب التي أنزلت على الأنبياء وهو أيضا اسم الكتاب الذي أنزل على داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر المراد من الذكر هنا أم الكتاب الذي كتب الله فيه ما هو كائن إلى يوم القيامة. والمعنى أن الله تعالى كتب في التوراة والإنجيل والقرآن وفي الصحف التي انزلت على الانبياء جميعا من بعد ام الكتاب يعني من بعد ما طلق كتاب ذلك في ام الكتاب في اللوح المحفوظ كتب بعد ذلك ايضا نفس الشيء في هذه الكتب المنزله ان الارض يرثها عباده او عباده الصالحون من كل الامم المؤمنه بالله تعالى فانه تعالى يدخل لهم السعاده والمجد والحكم والفتح ويمنيهم على امم الارض بالحق والعدل وذلك في الدنيا كما قال تعالى والعاقبه للمتقين وقال عز وجل والعاقبه للتقوى فهذه سنه الماضيه وكون بعض الناس يظنون ان امر الدين او امر الاسلام يكون دائما في الحصار وان هذا الدين يمكن ان ياتي يوم يستاصل ولا يبقى منه باقيه هذا اقبح الظن بالله تبارك وتعالى وهذا هو عين ما تمه الله عز وجل في سوره الفتح وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا وظننتم ان الله يستاصل هذا الدين ولا يبقى منه شيء فهذا من اسوء الظن بالله الذي لا يتنزه الله عز وجل عنه وانما الايام ديًا وانما الله عز وجل يبتلي عباده بعضهم ببعض كما قال عز وجل ولو شاء الله لم تكن منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض فالله عز وجل قادر بكلمتكم ان يدمر ما على الارض من الفتنين لكنه يشاء سبحانه وتعالى ان يبتلي العباد لان هذه دار الامتحان ودار البلاء فكم من الامم اقوى من هذه الامم التي يعني تسيطر على العالم اليوم ضاعت وصارت في خبر كان ويعني هل تحس منهم من احد او تسمع لهم مثل كم تتوالت امم وقوع على ظهر هذه الارض وانبطروا وكانوا في خبر كان فهذه سنه الله عز وجل لكن لابد ان يمكن الدين لابد ان تكون العاقبه في النهايه للتقوى والعاقبه للمتقين ويقول عز وجل ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين اذا تدبرنا ايات الله تبارك وتعالى في السابقين من الطغاه والهالكين لا ايقنا هذه الحقيقه الكونيه التي فسرت قبل ان تخلق هذه الدنيا وهي ان العاقبه تكون للتقوى ويقول الله عز وجل ان الارض يرثها عبادي الصالحون هذا في الدنيا اما في الاخره فيورثهم ارض الجنه وما فيها مما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من النعيم المقيم يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى ايضا في تفسير هذه الايه ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون يقول اظهر الاقوال عندي في هذه الايه الكريمه ان الزبور الذي هو الكتاب يراد به جنس الكتاب فالزبور هنا لا يراد به خصوص الكتاب الذي نزل على داود عليه السلام لكن هنا المراد به جنس الكتاب فيشمل الكتب المنزله كالتوراه والانجيل وزبور داود وزبور داود وغير ذلك وان المراد بالذكر ام الكتاب ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر فأم الكتاب وعليه فالمعنى ولقد كتبنا في الكتب المنزلة على الأنبياء أن الأرض يرثها عبادي الصالحون بعد أن كتبنا ذلك في أم الكتاب وهذا المعنى واضح لا إشكال فيه وقيل الزبور في الآية زبور داود والذكر التوراة وقيل غير ذلك وأظهرها هو ما ذكرنا واختاره غير واحد يقول واعلم أن قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك كتاب أضياء البيان في ولاح القرآن للقرآن أما الآية قد يكون فيها قولان للعلماء وكلاهما حق ويشهد هذا القرآن فنذكر الجميع لأنه كله حق داخل في الآية ومن ذلك هذه الآية الكريمة لأن المراد بالأرض في قوله هنا أن الأرض يرثها عبادي الصالحون فيه للعلماء إجهال الأول أنها أرض الجنة أن هذه الأرض التي يرثها عباد الله الصالحون هي أرض الجنة يورثها الله يوم القيامة عباده الصالحين وهذا القول يدل له قوله تبارك وتعالى وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين ومعنى يعني إيراث الجنة أولا ورد في سورة مريم في قوله تعالى إلا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون قال أيضا في قوله عز وجل كل من عليها كان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ويقول عز وجل وإنا لنحن نحيي ونموت ونحن الوارثون أما القول في أولاده الثاني في تفسير الأرض فالمراد بالأرض أرض العدو يورثها الله المؤمنين في الدنيا، الآية مع أرض الجنة يورثها الله يوم القيامة وهو له الصالحين. ويعني موجود هنا أيضا قوله تبارك وتعالى في سورة المؤمنين أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون. وفي تفسير هذه الآية يعني معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني أن كل عبد له مقعد في الجنة ومقعد في النار، فحينما يدخل المؤمنون الجنة فإنهم يرثون مقعد الكافرين في الجنة لأن الكافرين يذهبون إلى النار، ويرث الكافر مقعد المؤمن في النار. وأما الأمم النائية عنه صلى الله عليه وسلم فإن الله سبحانه رفع برسالته العذاب العام عن أهل الأرض فأصاب كل العالمين النفع برسالته. هذا بالنسبة للوجه الأول. أما الوجه الثاني فهو أنه رحمة لكل أحد، لكن لكن المؤمنون قبلوا هذه الرحمة فانتفعوا بها دنيا وأخرى، والكفار ردوها فلم يخرج بذلك على أن يكون رحمة لهم، لكن لم يقبلوها كما يقال هذا دواء لهذا المرض، فإذا لم يستعمله لم يخرج عن أن يكون دواء لهذا المرض. فقال الرازي إنه صلى الله عليه وسلم كان رحمة في الدين وفي الدنيا، أما في الدين فلأنه بعث والناس في جاهلية وضلالة، وأهل الكتابين كانوا في حيرة من أمر دينهم لطول نفسهم وانقطاع تواترهم ووقوع الاختلاف في كتبهم، فبعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم حين لم يكن لطالب الحق سبيل الى الخير والصواب، فدعاهم الى الحق وبين لهم سبيل الصواب وشرع لهم الاحكام وميز الحلال من الحرام، ثم انما ينتفع بهذه الرحمه من كانت ذمته طلب الحق فلا يركن الى التكليف ولا الى العناد والاستكبار، وكان التوفيق قريما له. قال الله تعالى قل هو للذين امنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون به والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وأما في الدنيا فلأنهم تقلقوا بسببه من كثير من الذل والقتال والحروب ونصروا ببركة دينه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول القاسمي رحمه الله تعالى في محاكم التأويل كل من لحظ بعين الحكمة والإخلاص ونفذت أسيرته إلى مكنون الأسرار علم حاجة البشر كافة إلى رسالة خاتم النبيين، وأكبر منة الله به وأكبر منة الله به على العالمين، لقد بعث صلوات الله عليه وسلامه على حين فترة من الرسل وإخافة للسبل وانتشار من الأهواء وتفرق من الملل ما بين مشبه لله بخلقه وملحد كتمه ومشير إلى غيره، كفر بواح وشرك صراح وفساد عام وانتهاب للأموال والأرواح واغتصاب للحصول وشن للغارات ووأد للبنات وأكل للدماء والموتات وقطع للأرحام وإعلان بالسفاح وتحريف للكتب المنزلة واعتقاد لأباليل المتكهنة وتأليه للأحبار والرهبان وسيطرة من جبابرة الجور وزعماء الفتن وقادة الغرور، ظلمات بعضها فوق بعض وقامات طبقت أكناف الأرض، استمرت الأمم على هذه الحال الأجيال الطوال حتى دعا داعي الفلاح وأذن الله تعالى بالإصلاح، فأحدث بعد ذلك أمرا وجعل بعد عسر يسرا، فإن النوائب إذا تناهت انتهت وإذا توالت تولت، وذلك أن الله تعالى أرسل إلى البشر رسولا ليعتقهم من أسر الأوثان ويخرجهم من ذلة الكفر وعن التقليد إلى نور الإيمان وينقذهم من النار والعار ويرفع عنهم الأسرار ويطهرهم من مساوئ الأخلاق والأعمال ويرشدهم إلى صراط الحق. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ثم قال عز وجل قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون، يأمر تعالى رسوله صلوات الله وسلامه عليه أن يبلغ المشركين قل إنما يوحى إلي أننا إلهكم إله واحد، فهل أنتم مسلمون أي متبعين على ذلك مستسلمون منقادون له؟ هنا الاسلوب هذا الاسلوب قطر الوحي في كلمة التوحيد، قل إنما يوحى إلي أننا إلهكم إله واحد، فهذا يعني معنى قطر الوحي على استئثاره تعالى بالوحدانية، هذا إشارة إلى أن التوحيد هو الأصل الأصيل وما عداه راجع إليه وغير منظور إلى جنبه، كل ما عدا لا إله إلا الله راجع إلى لا إله إلا الله، فكأن كل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام إن المقصود بها تحقيق لا إله إلا الله، الذي هو يعني كلمة التوحيد وكلمة النجاة. معنى ذلك يعني ليس معنى ذلك أن الصلاة والزكاة والصيام والحج والمعاملات وكل هذه الأحكام ليس تدخل في لا إله إلا الله، لكن هذا إشارة لأن الأصل الأصيل في الدين هو توحيد الله تبارك وتعالى وتحقيق هذا التوحيد. يعني إذا تأملنا القرآن نجد أن القرآن من أوله وآخره كله كلام في التوحيد، كل القرآن في التوحيد، لأن القرآن إما دعوة إلى التوحيد وتمثيل من جزءه وهو الشرك، وإما بيان لحال الأنبياء والدعاء الذين دعوا إلى التوحيد، ثم حال اتباعهم الذين اهتدوا واسلموا في الدنيا، او حال القوم الذين اعرضوا، وكيف كان عاقبه المؤمنين في الدنيا نتيجه التزامهم بالتوحيد وحقوق التوحيد، وان وكيف كان عاقبه الكافرين الذين تولوا عن التوحيد وحقوقه، ثم احوال اهل الجنه الذين هم الذين استجابوا عن التوحيد، واحوال اهل النار الذين اعرضوا عن التوحيد، وان اخبار بأوامر وتكاليف هي حقوق التوحيد، فكيف لا كيف يعني لا إله إلا الله يعني لا يستحق أن يعبد إلا الله، إذا كيف نعبد الله؟ أتت الشرائع وهي من حقوق التوحيد، كما يعني جاء في الحديث المعروف إلا بحقها يرجع يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يقول لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحصانهم على الله عز وجل، فهذه كلها من حقوق التوحيد، فإذا كل الرسالة موضعها تحقيق لا إله إلا الله، فمن أجل ذلك قطر وحصر الله سبحانه وتعالى الوحي في لا إله إلا الله، قل إنما يوحى إليه أننا إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون، فإن تولوا أي تركوا ما دعوتهم إليه فقل آذنتكم على سواء، فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، آذنتكم يعني أعلمتكم لأن الأوان الإعلام، وإن آذنتكم أي أعلمتكم أني حرب لكم كما أنكم حرب لي، بريء أنا بريء منكم كما أنتم براء مني، وذلك قوله تعالى وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، هذا أيضا مثل قوله تبارك وتعالى وإنا تخافن من قوم خيانة تنبذ إليهم على سواء، أي ليكن علمك وعلمهم بنبذ العهود على السواء، وهكذا هؤلاء قال عز وجل فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء أي أعلمتكم ببراءتي منكم وبراءتكم مني لعلمي بذلك. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى أيضا في نفس هذه الآية فإن تولوا أي أعرضوا وصدوا عما تدعوهم إليه فقل آذنتكم على سواء أي أعلمتكم أني حرب لكم كما أنكم حرب لي بريء منكم كما أنتم براء مني، واستغل بنفس هذه الآيات التي ذكرناها وبين أن الأوان أذنتكم يعني أعلمتكم، ومنه الأذان للصلاة، وقوله تعالى وأذان من الله يعني إعلام من الله، وقال عز وجل فأذنوا بحرب من الله أي أعلموا، ومنه قول بعض الشعراء آذنتنا بذيلها أثناء رب كاين لمن منه السواء يعني أعلمتنا بذيلها، فالمقصود يعني تقول آذنتكم على السواء أي أعلمتكم على بيان أن وإياكم حرب لا تلح بيننا، إن كان بيننا وإياكم أي عهد فقد لقد انتهى، فآذنتكم أعلمتكم وعلمي وعلمكم بهذا وهذا الحرب سواء لكم ديونكم ولي دين. قوله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة تنبذ إليهم على سواء، إن كان بينك وبين قوم عهد وميثاق وخفت منهم الخيانة فأعلمهم أولا بأن هذا العهد انقضى لا تهدر، فإن الأنبياء طبعا لا يهدرون، فقال اعلمهم قبل ان تقاتلهم، اعلمهم بانك قد قطعت هذا او نقضت العهد نقضا، استويت انت وهم فليس لفريق عهد منسجم في حق الفريق الاخر. قال الجزاج معنى الايه اعلمتكم بما يوحى الي على استواء في العلم به، يعني هذا السور اخر اعلمتكم على سواء، اي اعلمتكم بما يوحى الي، كل الناس سواء في تبليغ هذا الحق، لم اظهر لفريق ما كتبته عن فريق، لكنني اعلمت لكم جميعا ما اوحى الي ولم اكتب منه شيئا، وكلنا سواء وكلكم سواء في العلم بما اوحي الي، لم اظهر لاحد شيئا كتبته عن غيره. ثم قال تبارك وتعالى فان تولوا فقل اذنتكم على سواء وان ادري، يعني ما ادري خير الناسوه، وان ادري اقريب ام بعيد ما توعدون، يعني ما توعدون من الفتح عليكم ويرات ارضكم غيركم ونحوط الذل والثغار بعصيانكم، فما توعدون واقعا لا محاله، لكن لا ادري متى، وان ادري اقريب ام بعيد ما توعدون، اي هو واقع لا محاله، لكن لا علم لي بقربه ولا ببعده، انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، اي يعلم سبحانه وتعالى الغيب جميعه ويعلم غيب ذره وولاده وما يكتبون، فسيدلوهم على ذلك القليل والجليل. وقل تعالى واسروا قولكم او جهروا به انه عليم بذات الصدور، فيقول والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، فيقول عز وجل قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، ويقول عز وجل ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد، ويقول عز وجل وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى. ثم قال عز وجل وان ادري، يعني ما ادري، لعله فتنة لكم ومتاع الى حين، يعني لعل هذا الامهال والتاثير يعني اختبار وامتحان لكم، لعل امهال هذا الموعد المفقد وتاثيره فتنة لكم ومتاع الى حين. فهذا هو الواقع، ان المرء يعني الكفار يغترون بامهال الله تبارك وتعالى اياهم، ويحسبون يعني ان الله وقد امهلهم فانه يهملهم، لكن الله عز وجل يمن للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت، وهذا نراه يعني عيانا في مشارق الارض ومغاربها. ولم ادري، يعني ما ادري، لعله فتنه لكم ومتاع تمتيع يمتعكم الله بالدنيا الى حين حتى ياتي القدر المحظور. يقول ابن جرير وان ادري لعله فتنه لكم ومتاع الى حين، اي لعل تاخير ذلك عنكم فتنه لكم، اي استدراج وابتلاء، ومتاع الى اجل مسمى، ومتاع الى اجل مسمى. قال رب احكم بالحق، وفي بعض القراءات قل رب احكم بالحق، يعني عامه القراء السبعه ما عدا حق وعاقل يقولون قل رب احكم بالحق، او يقرؤون قل رب احكم بالحق بصيغه الامر. قراءة الجمهور تدل على انه صلى الله عليه وسلم امر ان يكون ذلك، قل رب احكم بالحق، هذه قراءة الجمهور، قل رب احكم بالحق، وقراءة حق قال رب احكم بالحق تدل على انه صلى الله عليه وسلم امتثل الامر بالفعل، وما امره ان يقوله هنا قاله نبي الله شعيب عليه السلام كما ذكر الله عنه في قوله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. افتح اي احكم، افتح بيننا او احكم بيننا، قال رب احكم بالحق او احكم بيننا وبين قومنا المكذبين بالحق، اي بحكمك الحق. وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، اي الله عز وجل الرحمن المستعان على ما تصفون، اي ما تصفونه بامثلتكم من انواع الكذب بادعاء الشركاء والاولاد وغير ذلك، كما قال عز وجل فتصف امثلته من كذب، وقال عز وجل ولا تقولوا لما تصف امثلتكم من كذب، وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الايه، قاله يعقوب عليه السلام لما علم ان اولاده فعلوا باخيهم يوسف شيئا غير ما اخبروه عنه، فوقفوه وقفوا يعني اعلنوه خبرا هو خبر كاذب، قالوا يعني زعموا ان الذئب اكل ولده يوسف عليه السلام، وعلم انهم كذابون في ذلك، فذكر نفس هذا الرجل الاداره فقال فقال بل طولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تتكون. المستعان يعني المطلوب منه العون تبارك وتعالى. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تتكون اي اقسم بيننا وبين قومنا المكذبين بالحق فالله المستعان عليكم على ما تقولون وتفترون من الكذب لجعل الانداد لله تعالى وعبادتها من دونه عز وجل. يقول الراضي قال القاضي انما ختم الله هذه السوره بقوله قل ربحكم بالحق لانه عليه الصلاه والسلام كان قد بلغ في بيان لهم الغايه يعني استوفى كل ما يستطيع في بيان حقيقه هذا التوحيد والدعوه الى هذا الدين استوفى كل ما امكن يعني رسالته قد كان قد بلغ في البيان لهم الغايه وبلغوا النهايه في اذيته وتدريبه بلغ هو وسعه وجهده في اداء الرساله وهم يعني بلغوا النهايه واقصى حد ممكن في اذيته وتدريبه فكان قصار امره تعالى بذلك تسليه له قل رب احكم بالحق تسليه له وتعريفا ان المقصود مصلحتهم فإذا أبوا إلا التمادي في كفرهم فعليك بالانقطاع إلى ربك ليحكم بينك وبينهم بالحق إما بتعديل العقاب بالجهاد أو بغيره وإما بتأخير ذلك فإن أمرهم وإن تأخر فما هو كائن قريب كل ما هو كائن قريب فالله عز وجل وعد هؤلاء الكافرين المعرضين بالإهمال ومن عذاب الأليم وأخبر أنه يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى فمن اجل ذلك امر الله عز وجل ان يقول هذا القول كالاستعجال بالامر بجهادهم حتى يجعل الله للمسلمين مخرجا. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تقولون. هذا اخر تفسير سوره الانبياء عليهم وعلى نبينا الصلاه والسلام فلله الحمد والمنه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.